الحلقة الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء في برنامجكم اليومي مقاصد الحج. يسرنا في بدء هذه الحلقة أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، المفكر الإسلامي والمشرف العام على موقع ومؤسسة الإسلام اليوم. باسمكم جميعا نرحب الشيخ سلمان ونشكر له تواصله مع حلقات هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بكم شيخ.
مرحبا بكم إخوان المستمعين جميعا.
ننطلق معكم الشيخ سلمان في هذه الحلقة مع مقصد آخر من مقاصد الحج، حبذا لو يعني قدمتموه للإخوة المستمعين. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين. تحدثنا فيما سبق عن جانب أو موضوع الوحدة الإسلامية التي يكرسها الحج بل وتكرسها سائر العبادات، وأقول ما أحوجنا بكل حرارة وضرورة وصدق إلى أن نتمثل هذه الأشياء، لا لتكون كلاما جميلا نلوكه بألسنتنا، ولا لتكون حديثا عذبا نسمعه بآذاننا، ولا لتكون مجرد تسلية نقولها، أو وإنما لتكون برنامجا عمليا، ولتنطلق من الفرد الواحد. الفرد الواحد منا مباشرة ينبغي أن يستشعر هذا المعنى، بمعنى أنه يجب أن لا يكون ثمة نوع من التهرب من المسؤولية. فإن الكثير من الناس تدربوا من حيث لا يشعرون، أو تبرمجت عقولهم على محاولة إلقاء المسؤولية على أطراف أخرى وأن يخرجهم سالمين غانمين كما يقال. فتجد أن المسلم العادي يرى أن المسؤولية على الحكام، المسؤولية على العلماء، المسؤولية على، أو قد يقول المسؤولية على الأمة. ولو طلبت منه سؤالا، من الأمة؟ هل تعتبر نفسك خارج نطاق الأمة؟ أنت فرد في الأمة. هذه الأمة يمكن أن نتخيلها مجموعة مربعات في هذا اللوحة أو في هذا الجدار، أنت مربع منها. فإذا كان كل فرد يتحدث عن السلبيات ويتحدث عن العيوب ثم يمارسها في ذاته، معنى ذلك أنه لم نصنع شيئا. كل ما في الأمر أن الإنسان أصبح كأنه يعصي ربه تعالى على بصيرة، وربما لو كان جاهلا لكان الأمل في الخلاص أفضل، لأنه قد يقول أنا لم أكن أعلم. فبمجرد ما يعلم يصبح إنسانا فاضلا، يصبح مطبقا، يصبح نقيا. ولذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني كانوا في الجاهلية منهم من كان يعبد الشجر والحجر والأوثان، وكانوا على ما كانوا عليه في الجاهلية مثل غيرهم. ولما انكشف الجهل عنهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا، أصبحوا خير أمة أخرجت للناس، وتخرجت منهم الأجيال الفاضلة كأبي بكر وعمر والسابقين، وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وكان منهم العظمة والمجد والخلود والإنجاز الهائل. لأن المشكلة عندهم لم تكن مشكلة عويصة، وإنما كانت بسبب الجهل. فلما ارتفع الجهل وسمعوا منادي الله سبحانه وتعالى استجابوا له. وهكذا النبي صلى الله سبحانه وتعالى ذكر عن أيضا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن، كما يقال في جن الصبيين وغيرهم. قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فكان هؤلاء الناس بمجرد ما سمعوا آيات من القرآن الكريم آمنوا، وبعضهم يقول لبعض: اسكت اسكت نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا جل وتعالى. فلما سمعوا القرآن استنصت بعضهم بعضا، ثم أثر فيهم فأسلموا في لحظتهم وولوا إلى قومهم، ما قال مسلمين وإنما منذرين، ليس مسلمين فقط، وإنما تحولوا إلى دعاة في لحظة واحدة. بينما تجد الكثير من المسلمين اليوم، وهذه أقولها وأسجل فيها على نفسي وعلى كثير من إخواني المسلمين، أننا يعني لازلنا نمارس كثيرا من الأخطاء التي نحن ندرك أنها خطأ، وقد نتحدث بعكسها وبضدها. وربما الكثير من المسلمين يمكن أن يلقي لك محاضرة أو يكتب كتابا أو شيء من هذا القبيل عن قضية كقضية الاتحاد بين المسلمين، وأهمية صفاء قلوب بعضهم لبعض، وأهمية أن لا يحمل بعضهم لبعض إلا الخير والمودة والرحمة والشفقة، وأن يكون بينهم التعاذر والتسامح والمغفرة والصفح والرضا والنصح والتوجيه والإرشاد، هذه المعاني الراقية.
في الجانب النظري،
في الجانب النظري قد يتحدث الكثيرون عن هذا الأمر،
صحيح.
لكن قد يخفق الواحد منا عند أول اختبار،
صحيح.
ولذلك أقول إن العبادات بما فيها الحج هي من الأشياء التي تكشف هذا الموضوع وتجعل الإنسان أمام الحقيقة وجها لوجه. ولذلك ربما إذا سمحت لي أنتقل يعني عند هذه النقطة إلى موضوع آخر وثيق الصلة بهذه القضية، وهو موضوع الأخلاق في الحج، بل الأخلاق في الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، وهذا حديث صحيح رواه مالك في الموطأ وأحمد وغيره وسنده صحيح. وكنت يعني كثيرا ما أسمع هذا الحديث وأتساءل عن معناه، ومعنى عظيم جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحدد أن أو يقصر البعثة على تكميل صالح الأخلاق، يعني كأنه قال ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق، وهذا معنى يجب على كل مسلم أن يتدبر ويتأمل كيف يكون معنى الحديث إذن. فوقع في ذهني والله سبحانه وتعالى أعلم أن معنى الحديث أن الأخلاق نوعان، نوع فطري عند الناس، فبقى كثير من الناس يجبلون على أخلاق فطرية، يكون كريما، يكون شجاعا، يكون سمحا، يكون صافيا، وهذا الأخلاق الفطرية العفوية التي يوجد الناس بها أو توجد مع الناس هي شيء عظيم جدا، لكن يطرأ عليه أحيانا ما يؤثره ويغير عليه من تأثيرات البيئة أو التعليم أو غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء. يعني الأصل الإنسان فيها السلام وفيها الفطرة وفيها الصفاء، فيحصل التغيير، فجاء الدين ليصحح هذا الخطأ الذي يقع ويزيل الغبار عن الأخلاق الفطرية ويعيدها إلى وهجها وإلى صفائها. هذا جانب أو معنى. المعنى الثاني أن هناك أخلاق كما ذكرنا أخلاق فطرية يعلم الناس كلهم أنها أخلاق طيبة، فلو سألت أي إنسان حتى لو كان جاهلا في أمريكا الجنوبية أو أفريقيا أو أوروبا أو أمريكا أو أي مكان في الأرض، سألته عن الصدق والكذب أو العدل والظلم أو البر والعقوق أو الفجور والعفاف أو الأمانة والغدر، لوجدت أنه يدري أن هذه أشياء فاضلة وتلك أشياء مرذولة، فهو يعرف الأخلاق الطيبة التي ينبغي أن يكون عليها والأخلاق المرذولة التي ينبغي أن يبتعد عنها وينأى. لكن هناك نوع آخر من الأخلاق لا يمكن للإنسان أن يعرفه إلا بواسطة الشريعة، لأنها مما يخفى على الناس ويدق عليهم إدراكه، فهي فيها جوانب من التفصيل وجوانب من المعرفة، فجاءت الشريعة لتكمل، يعني تؤسس أو تبني على هذه الأخلاق الفطرية الموجودة وتكمل عليها. مثلا لما يأتي موضوع البر، فتجد في تفاصيل الشريعة في بر الوالدين وصلة الأرحام والأقارب، الإحسان للجيران، الأباء، الأبناء، الأزواج، الزوجات، تجد في تفاصيل كثيرة جدا في ضبط المعاملة تنتمي إلى الأخلاق، ولكن لم يكن الناس ليعرفوها إلا بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي تكمل أو تبنى وتؤسس على القيم الأخلاقية الأصلية الفطرية الموجودة عند الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدد بعثته ورسالته بأنها لتكميل مكارم الأخلاق، تجد هذا منسجما مع قول ربه له سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. وبشكل عام الأخلاق لو تأملت لوجدت أنها محل اتفاق، يعني كل الرسل بعثوا بالأخلاق، ولذلك أقول إن الأخلاق هي من القيم الثابتة القطعية الضرورية التي لا خلاف عليها من حيث الأصل. قد يختلف الناس في جزئيات، في تفاصيل، في تفصيل بعضها على بعض، لكن العلماء والأئمة مجمعون على أهمية الأخلاق الفاضلة وأنها من مقاصد الشريعة ومقاصد الدين. الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذا، والعلماء كلهم قرروا هذا وذكروه. إذن قضية الأخلاق قضية متفق عليها كما أشرنا وأسلفنا، فهي من الضرورات التي يجب العناية بها، ومع الأسف الشديد لا تجد هذه العناية. مدارسنا، مؤسساتنا، حلقاتنا العلمية، مساجدنا، قنواتنا الفضائية، برامجنا الإذاعية، بيوتنا، أسرنا، لا تجد أننا نمارس دروسا في الأخلاق، لا على الصعيد النظري بالتربية والتعليم والقول، ولا على الصعيد العملي بالقدوة والتدريب والممارسة وغير ذلك. ومن هنا حصل التأخر والتخلف العظيم في الأخلاق، سواء كانت أخلاقا فردية تخص الفرد في نفسه، أو كانت أخلاقا جماعية تتعلق بتصرف الإنسان في مع المجتمع وكيف يتعامل مع الناس، نعم، وكيف يحافظ على الأشياء العامة. وهنا لو نظرت إلى الشرائع الإسلامية لوجدتها تبرز هذا المعنى، لأنه كيف يستطيع الإنسان أن يعرف إن كان صبورا أو جزوعا، إن كان حليما أو غضوبا، إن كان متميزا بالأخلاق الفاضلة أو ليس كذلك. لما يكون الإنسان في غرفة قد أغلق عليه بابه وهو يتأمل ويتخيل ويسرح، ربما يظن أنه يعني كالملائكة في أخلاقه، لكن الأمر أو المحك الذي يكشف مدى تحقق وتخلق الإنسان بهذه الأخلاق أو ضعفه فيها هو الاحتكاك بالناس والمعاشرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أو غيره الذي عند الترمذي وسنده صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ولذلك قال الإمام النووي وغيره إن الأصل الذي كان عليه الأنبياء والصحابة والأئمة والعلماء هو المخالطة وليس العزلة، وأن العزلة استثناء أو أمر طاري أو في حال معينة، إما في حال عبادة كالاعتكاف مثلا، أو في حال طارئة كما إذا تغير الزمان وفسد الناس وخشي الإنسان الضرر على نفسه ولم يكن مؤثرا فيهم ولا نافعا لهم، فرأى أن اعتزالهم خير لا فيعتزلهم، لكن لا يعتزل الصلوات ولا يعتزل الحج ولا يعتزل العمرة ولا يعتزل المناسبات الشرعية التي يجب عليه إما وجوبا عينيا أو يجب على المجموع وجوبا كفائيا أن يقوم هذا الأمر فيهم. إذن المقصود أن مخالطة الناس من المطالب الشرعية التي يربى المسلم عليها، والتي تكشف مدى قدرة هذا المؤمن على التحلي بالأخلاق الفاضلة، ومدى قدرته أيضا على تحمل ما قد يحدث من نقص من الآخرين في تطبيق هذه الأخلاق وممارستها. ومن هنا لما ننظر مثلا إلى الصلاة، فالإنسان لما يدخل المسجد ويصف مع الناس بل يحتك بالناس، يتربى الإنسان هنا على خلق الخلق الاجتماعي، أن يكون اجتماعيا، وهو اجتماعي بالطبع، لكن أيضا يحتاج إلى أن يتربى على هذا المعنى ويتلقنه حتى تلقينا شرعيا دينيا، بحيث يكون مع أخي المسلم. بعض الناس مثلا قد لا تطيب نفسه أنه يأكل مع الآخرين، يرى أن هذا قد يخل بمرؤته أو جاهه مثلا، فيحب أن يأكل لوحده. فمن هنا جاء قول ربنا سبحانه: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. بعض الناس لا يحب أن يلمسه أحد أو يحتك به أحد، وربما يأنف من هذا الأمر، خصوصا أنه قد يحتك به عامل أو إنسان فقير أو طفل صغير أو رجل قد لا يكون في الذروة العليا من الجمال والنظافة، ولو كان نظيف، والمطلوب أن يكون للمسجد أو للعبادة نظيفا، لكن قد لا يكون يملك أفخر الثياب وأجملها وأحسنها وأنظفها. فهنا يتعود الإنسان الاحتكاك بالناس، الصبر عليهم، التواضع لله سبحانه وتعالى، أن يعود إلى نفسه ويعرف قدرها. في الحج هذا الأمر يتجلى أشد ما يكون من التجلي، ولذلك تجد أن الحج يصح أن يوصف بأنه مدرسة تربي الإنسان على الأخلاق. ولعلي أجد فرصة إن شاء الله في وقت قادم لاستكمال هذا الجانب
بإذن الله تعالى. نستدركم شيخ سلمان في الوقوف عند هذه النقطة على أن نكملها بإذن الله تعالى في لقاء الغد بمشيئة الله تعالى. حبيت الكرام، صرفنا من خلال هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، المفكر الإسلامي والمشرف العام على مؤسسة وموقع الإسلام اليوم. باسمكم جميعا نشكر للشيخ سلمان هذه الكلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها. حتى نلتقى في لقاء الغد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.